قبل أن نبدأ بالبحث نتقدم إلى ساحة بقية الله العظمى الإمام الحجة عليه السلام، وأنتم سادة الحضور بأحد التهاني بمناسبة هذه الأيام المباركة، مولد الإمام الحسين عليه السلام وإمام السجاد عليه السلام وكذلك أبا الفضل العباس، هذا الأخ المواسي الوفي العارف بالله وبأهل البيت المتفاني في الولاية، فنرجو من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المقترين بهم والسالكين نهجهم والنائلين بشفاعتهم. كان بحثنا في المسألة الرابعة التي ذكرها المحقق رضوان الله عليه ملحظا ببحث الغنائم، حيث قال: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال. وفي رواية: تعاد على أربابها بالقيمة والوجه إعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام عليه السلام مع تفرق الغانمين. ذكرنا الفروع التي أو المقالب التي جاءت في هذه المسألة على حسب القاعدة، يعني على حسب القاعدة الأولية في الفقه، ولكن مع ذلك وعدنا أن نراجع إلى الروايات التي وردت حول هذه المواضيع. بالنسبة إلى أن المسلم أن الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، هذا من المسلمات ولا حاجة إلى كلام في ذلك، بما أن المسلم يعني حربهم حرب ظالمة، فلا يستحقون شيئا بحرب الظالم على المسلمين. وكذلك أن المسلم الأحرار لا سبيل عليهم عند الإرجاع أو إن الارتجاع عندما هجم المسلمون عليهم فأعادوا الذراري والأموال، بالنسبة إلى الأحرار قطعا ليس الأحرار غنيمة ولا حق لأحد على رغبتهم، هذا كذلك من المسلمات. ولكن مع ذلك هناك رواية الشيخ يرويه في التهذيب عن أحمد بن محمد بن عيسى المحمد بن عيسى عن منصور بن عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال: سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، أن يرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، والمسلم أحق بماله أينما وجده. هذا الحديث كما رأيتم سنده سند صحيح لا إشكال فيه أبدا، لأن أحمد بن محمد بن عيسى من الأعظم، وكذلك محمد بن عيسى أبيه من الأعظم، والمنصور المذكور هنا هو منصور بن حازم، وحشام بن سالم كلهم من الأجلاء. والدلالة كذلك أن قوله عليه السلام حيث جاء فيه سأله رجل أن الترك يغيرون على المسلمين، عن الترك هنا المسؤول عن لا المسؤول، فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم، يعني هؤلاء المشركين أخذوا أولاد المسلمين بعنوان الأسير، ثم بعد ذلك المسلمون ذهبوا وسرقوا هذا الأسير من يد يعني حرروه من يد الكفار، أن يرد عليهم؟ قال: نعم، والمسلم أخو المسلم، ثم والمسلم أحق بماله أينما وجده. فهذا الكلام معناه أن هؤلاء الذين استرقوا بعد الأول يعود إليهم ولا إشكال فيه، إنما الكلام كلامنا فيما إذا كان المسلمون اغتنموا وأخذوا هذه الأموال في الحرب، ولكن هذا الحديث جاء في مقام يعني استرقادهم بواسطة السرقة لا بواسطة الحرب، حيث قال: فيسرقون منهم، وأمر بالرد، إلا أنه لأنه لا فرق بين السرقة من الكفار إذا كانوا حربيين، طبعا السرقة من الكفار غير الحربيين لا يجوز، ولكن السرقة من الحربيين الذين هم في حالة الحرب وليسوا من في حالة يعني استسلام أو في حالة المصالحة، ليسوا مسالمين بل محاربين بحكم الجهاد فيجوز الاستغناء. إذا قلنا ذلك فهذا الاستغناء هذا يعني حكمه حكم الاستغناء، يعني هذا الاستراق منهم حكمه حكم الاغتنام واستغناء. ومن كذلك روايات أخرى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن حسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه، يعني يجمعونه كمال وغنيمة، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظهروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين لأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ذم مماليكهم؟ قال فقال أما أولاد المسلمين فلا يغامون في سهام المسلمين ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بالشهود، وأما المماليك فإنهم يغامون في سهم المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم، أفضل تعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين. في سنده في إشكال لأنه مرسل، نعم هؤلاء محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن إيسى عن حسن بن محبوب عن هشام بن سالم، ولكن هشام يروي عن بعض أصحاب أبي عبد الله وهو روى عن أبي عبد الله وهو غير معروف غير معلوم، فهذا السند مرسل لأن هشام لم يروي مباشرة عن أبي عبد الله بل روى عن بعض أصحاب أبي عبد الله.
عفوا سيدنا، مرة الإرسال يكون عن رجل؟
نعم عن رجل،
عن بعضهم أو عن عدة؟
لا العدة ليس
عن عدة من أصحابنا، وثم العدة مو بداية مثل ما كلين، لا عن عدة مثل من أخو سنة جهة الإمام هم
أصبحوا يعني. لا العدة عدة الكليني أشخاص معينين إشارة
في البداية عدة الكليني لما تقول العدة في نهاية السنة حسن مهم أو حد
فوق أصل
طيب لا نكون مرسل، بس الآن أدخل خصوصية بهذه الرواية عن بعض أصحاب الإمام
نعم عن بعض أصحاب أبي عبد الله.
أصحاب أبي عبد الله هو شيء إحنا الصحبة سأوقع الكلام إنه صاحب الإمام إنه هو وثقة لو موثقة أصلاً نفترض تنزلنا غير موثقة، ولكن بعض كان في المجموعة فلا يخلونا يعني بعض هؤلاء لبعض أصحاب كلهم مثل موثقات، ممكن إن نبين
يعني لا نقول كلهم أدول، وإذا كلهم ليسوا أدول لا ندري من هو، هل هذا من الموثقين أو العدول أو من
بعض الأصحاب، بل لو عن بعضهم عن رجل عن كذا هنا نقدر نقول مثلا
لا أصحاب أبي عبد الله كان فيهم أصحاب مختلفة، أصحاب رسول الله يعني كونهم أصحاب رسول الله لا يوجب تزكيتهم، فكيف بأصحاب أبي عبد الله؟ لا ليس كثر هؤلاء أصحاب أبي عبد الله، كذلك عددهم كان كثير فيهم من انحرف عن الحق، يعني كثير منهم هكذا فيهم غلات وفيهم سنة شيعة وكل جهات كان موجود عندهم. فعلى ذلك هذا السند لا يمكن أن يعتمد عليه بما أن هشام يروي عن بعض أصحاب عبد الله من دون ذكر هذا الرجل، ولكن الدلالة في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولادهم، من للتوضيح من للبيان من أولاد المسلمين أو من مماليكهم، يعني السبي قد يغوا على أحرار وأن يغوا على مماليك الموجودة عند المسلمين، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم، كان الإعادة من خلال الحرب، فخلوا وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوه من المسلمين. كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين وممالكهم؟ قال فغال. كلامنا في هذا الكلام من إمام عليه السلام. أما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين، يعني لا يحسبوا من السهام، يعني ليسوا من الغنيمة حتى يكون في ضمن السهام، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، يعني شهدوا شاهد أو شهود شهدوا على أن هؤلاء واقعا أولادهم. وأما المماليك إلى آخر الحديث فعلا كلامنا بس في هذا الأمر، لكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم، فهذا صريح في رد إلى وليهم. فلذلك كان بالنسبة إلى الأحرار عدم اغتنام الأحرار وجعلهم من الغنيمة أمر مسلم لا شك فيه، من الناحية القواعد أن المسلم الحر لا يجوز استعباده، واستعباد هؤلاء الكفار لهؤلاء المؤمنين والمسلمين كان استعباد باطل ولا نعترف بهذا الأمر، فعلى غيرهم أحرار، بل أحرار ولو وقعوا في أيدي المشركين ثم حرروا. فالدلالة تامة لا إشكال فيها. بالنسبة إلى بقية الحديث إن شاء الله نحن نتكلم في المستقبل عندما نتكلم عن الأموال بعد الاغتناء. أما بالنسبة إلى أموالهم وعبيدهم وعبيد والإماء من الأموال كذلك، يعني الأموال الذي المشركون أخذوا من المسلمين ثم المسلمين هجموا عليهم في حرب وأخذوا منه هذا الأموال، استردوا الأموال، هل هذه الأموال لأصحابها أو من الغنائم؟ هذا يختلف ما إذا كان قبل الغني قبل القسمة أو بعد القسمة. كلامنا فعلا قبل القسمة، يعني بمجرد ما جمعوا الأموال قبل أن يقسموا على المسلمين عرفوا أن بعض هذه الأموال أموال لمسلمين بعض المسلمين. هذه الأموال ما حكمها؟ كذلك قلنا على حسب القواعد هذه الأموال يعود إلى أصحابها، لأن المال إذا عرفنا صاحبه لابد أن نؤتي إليه، وليس يعني اغتنام المشركين لهذه الأموال مخرجا لأموال شرعا عن أصحابها، اغتنامهم اغتنام باطل، ظلموا وأثموا في هذا الأمر، فالأموال لأصحابها. فقبل الغنيمة لابد من يعني قبل قسمة الغنيمة لابد من إعطاء إلى أصحابها، ردها إلى أصحابها. والناس مسلطون على أموالهم، هؤلاء أموالهم، فالناس مسلطون على أموالهم يحكم أنهم أحق بأموالهم من الآخرين، ولا يحق أحد أن يمنعهم من التصرف في أموالهم، ولا يجوز أكل المال والتصرف في مال غير إلا عن طيبة نفسه. فعلى ذلك هذا أمر مضافا إلى في هذا الحديث الذي قرأناه سابقا، هذه رواية هشام بن سالم، صحيحة هشام بن سالم، جاء فيها المسلم أحق بماله أينما وجده، هذه الرواية التي الآن قرأنا على أسمائكم الصحيحة هشام بن سالم الأولى. سأله رجل عن الترك إلى أن قال والمسلم أحق بماله أينما وجده، فهذه قاعدة كلية، وتفيد هذه القاعدة أن الأموال لأصحابها. من ناحية السند، في هذا السند محمد بن حسن الصفار عن معاوية بن حكيم، عفوا هذا خلاص. هنا حديث آخر وهي مرسلة جميل بإسناد الشيخ عن محمد بن حسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن جميل عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل كان له عبد فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام، قال إن وقع عليه قبل القسمة فهو له، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن. من ناحية السنة فيه معاوية بن حكيم، هو ابن معاوية بن عمار، نعم هو ابن معاوية بن عمار الكشي قال في شأنه عند ترجمة محمد بن سالم بن عبد الحميد، يعني في ترجمة نفسه لم يذكر هذا الأمر كثيرا ما في الرجال، إنما تراجعون إلى ترجمة الرجل نفسه لا ترون شيئا كثيرا، هو أحيانا لا ترون التوثيق، ولكن في مقام آخر يذكره ويوثقه. هذا الرجل كذلك كشي رضوان الله عليه عندما يتكلم عن معاوية بن حكيم ما قال شيئا، ولكن في ترجمة محمد بن سالم بن عبد الحميد قال محمد بن الوليد الخزاز لمعاوية بن حكيم لمصدق بن صدقة ومحمد بن سالم بن عبد الحميد هؤلاء كلهم فتحية وهم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا عليه السلام وكلهم كوفيون. هذا التعبير تعبير عظيم من الكشر رضوان الله عن هؤلاء، ولكن الأمر الذي نحن نرى بينما كانوا فتحيا قال له أجلة العلماء والفقهاء والعدول، كأنه كونهم فتحيا لا يخرجهم عن العدالة. فلعل السر في ذلك الأمر كان بعض الناس عندهم نفوس طيبة وجيدة، ولكن لم يكن حق واضحا، خصوصا بعد وفاة إمام. كثير من هؤلاء الذين كانوا بعيد عن قرب الإمام فبعد ذلك كانوا يشكون من نائب الإمام أو الإمام الذي يأتي بعده، ولذلك قد وقعوا في بعض الخلافات أو انحراف، ولذلك لا يخرجهم عن عدالتهم بهذا المعنى الذي هو ذكر رضوان الله عليه. أنا أقول أن هو قال هم من أجلة العلماء والفقهاء والعدول، وبعضهم أدرك الرضا عليه السلام وكلهم كوفيون. النجاشي رضوان الله عليه يقول بالنسبة إليه معاوية ابن حكيم ابن معاوية ابن عمار الدهني ثقة جليل من أصحاب الرضا عليه السلام، ويكفينا هذا التوثيق من الكشي رضوان الله عليه وكذلك من النجاشي، فهو معاوية ابن حكيم هو لا إشكال فيه هو كأبيه معاوية ابن عمار من الأجنة. ولكن بما أن الجميل هو جميل ابن دراج هو يروي عن رجل عن أبي عبد الله السند فيه إشكال، لأن النتيجة تابع لأخص المقدمتين أو المقدمات، فعلى ذلك لا يمكن الاعتماد على السند، ولكن من ناحية الدلالة لا بأس بها، حيث جاء هكذا وإن بغى عليه قبل القسمة فهو لا. كان الكلام عن أبي عبد الله في رجل كان له عبد من الأموال فأدخل دار الشرك ثم أخذ سبيا إلى دار الإسلام، قال إن بغى عليه قبل القسمة فهو له. فيستفاد إذا ظفروا على أن بعض الأموال كان لبعض المسلمين بدل أن يقسم الأموال على المجاهدين، صاحب المال هو أولى به ويؤطى إليه. فالدلالة دلالة تامة كذلك لا بأس بها. وكذلك هناك خبر آخر رواه الشيخ رضوان الله عليه عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن علي بن رئاب عن ترضال عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الروايات كلها في مسائل في مجلد 15 باب 35 من أبواب الجهاد جهاد العدو. عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم، فقال إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المسلمين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه، وإن كانت من اشتري خرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها وأعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه، قيل له فإن لم يصبها حتى تفرغ الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعده، قال يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة، هذا الحديث ويرجع الذي فيه في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن. الآن فعلا الأمر الذي نحتاج إليه هذه الروايات كلها إن شاء الله سوف نحتاج إليها، ولكن الآن بحثنا حول أن هذا المال وهي جارية وقعت في يد المشركين، ثم المسلمين هجموا على المشركين وأخذوا اغتنموا هذه الجارية، هل الجارية بصاحبه بها أو لا؟ أن الإمام عليه السلام في هذا البيان وقام قال صريحا إن كانت في الغنائم وأقام البينة أن المشركين أغاروا عليهم فأخذوا منه ردت عليه. هذا المدعي الذي أقام البينة على ادعائي أنها هي جاريتي المشركين أخذوها ردت عليه، هذا الذي مورد الكلام. فعلى ذلك السند ضعيف بوجود ثربان، الثربان هو لم يوثق، علي بن ثربان لم يوثق، ولكن من ناحية الدلالة دلالته تامة فيما أردنا، وهو أن هذا المال يرد إلى صاحبه به، وهي عبارة عن جارية فترد هذه الجارية إلى صاحبها إذا كان قبل الرسمة. بعد الرسمة إن شاء الله كلامنا يأتي في الأيام القادمة ما حكم الأموال التي كانت للمسلمين ثم الكفار جاءوا وهجموا على المسلمين وأخذوا أموالهم غنيمة، ثم في عزلة أخرى وحرب أو كذا أعيدت تلك الأموال إلى مغانم المسلمين، وقبل أن يقسموا بين المجاهدين فإذا ظفروا على أن هذا المال كان لمسلم عليهم أن يعطوا إلى المسلم، ولكن إذا كان بعد ذلك هذا حكمه إن شاء الله يأتي في المستقبل إن شاء الله نتكلم حوله، لأنه مسألة خلافية أنه بعد القسمة إذا الإمام قسم المال هل يؤخذ ممن أخذ هذا الأمر ويؤتي إلى صاحبه أو انتهى الأمر. وهناك كذا كلام بعض الفقهاء قالوا بأنه يعيد المال إلى صاحبه ولكن هو يدفع الثمن، وبعضهم قالوا أنه يعيد لا يعيد المال لا يستعاد من يد المجاهد الذي كان في سهمه، وإنما الإمام يتكفل بقيمة هذا لأصحابه. وهناك قول آخر يؤخذ ممن كان بيده صار بيده يعني بعد القسمة، ولكن يعطى قيمة هذا المال من بيت المال إلى هذا الغانم هذا المجاهد الغانم، وإن شاء الله نبحث في هذا الأمر في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.